الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك.
نعم، لما أصبح عليه الصلاة والسلام بات في المزدلفة، فلما أصبح على يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو اليوم الذي أعلم ببراءة الله ورسوله من أهل الشرك. في هذا الموضع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها، قال لا قبله قطعا، لأن في بعض روايات الحديث ما قد يفهم منه أنه صلاها قبل الوقت، والصلاة لا تؤدى قبل الوقت، لا يصح أن تؤدى قبل الوقت، لكن المقصود أنه صلاها في أول وقتها. كان بين أذان النبي صلى الله عليه وسلم وبين إقامته كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه لما تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ثم قاموا للصلاة، يقول أنس رضي الله عنه: فقلت كم كان بين فراغه من سحوره وقيامه إلى الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، يعني والله أعلم قدرت بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة. في هذه الفترة يتوضأ المتوضئ ويقضي حاجته إن كان يريد قضاء حاجته، وهكذا القائم من نوم إن كان عليه غسل أو نحو ذلك يتمكن في هذه الفترة من الإتيان إلى المسجد. لكن في المزدلفة لما أصبح عليه الصلاة والسلام صلاها في أول وقتها، وليس المقصود أنه صلاها قبل الوقت، لأن الصلاة قبل الوقت لا تصح. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله: ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلوع الشمس.
نعم، في هذا الموضع جاء عند المشعر الحرام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على أن الإتيان إلى المشعر الحرام سنة، ولو أن الإنسان دعا في موضعه لأجزأه، لكن من تيسر له أن يأتي إلى المشعر الحرام ولا سيما من تسهل له ذلك فهو الأولى. في هذا الموضع يستقبل القبلة ويكثر من الدعاء والتسبيح والتكبير والتهليل حتى يسفر جدا قبل طلوع الشمس. معلوم أن الصبح يتبين تبينا جليا قبل طلوع الشمس، فيستمر على هذا الحال يدعو ويتضرع ويذكر الله عز وجل حتى يسفر جدا قبل أن تطلع الشمس. نعم.
قال رحمه الله: وهنالك سأله عروة بن مضرس الطائي فقال: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟
والله ما تركت
من جبل عندي.
نعم. وبعض الروايات حبل، يعني حبل الرمل. نعم.
فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه.
نعم، من أتى إلى عرفة إلى ما قبل غروب الشمس فقد أدرك الحج، فإن غربت الشمس ووردها في الليل في أي ساعة من ساعات الليل حتى لو في آخر الليل قبل أن يطلع الفجر، لأنه إذا طلع الفجر يكون قد أصبح على يوم العيد، فإنه يكون قد أدرك الحج، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن أدرك عرفة أدرك الحج. أما من جاء يوم العيد قد تتعطل سيارته مثلا أو لا يتمكن من الوصول لم يصل إلا يوم العيد، هذا فاته الحج، إذا فاتته عرفة فاته الحج. لكن إذا ورد إلى عرفة مثل هذا الوقت على سبيل المثال صلاة العشاء، أو وصلها بعد ساعتين أو 3 أو 4، المهم قبل أن تطلع الشمس، وقد وقف في عرفة أي وقت في الليل أو في النهار، يعني في النهار في اليوم 9 وفي الليل بعد أن غربت الشمس ليلة العاشر، فهذا قد أدرك الحج. فيكون قد أدرك الحج. وهذا الذي وقع لعروة رضي الله عنه فإنه قد أدرك الحج لأنه ما يدري ماذا يفعل، كلما أتى جبلا صعد عليه، وفي بعض الروايات حبلا يعني من رمل، وأتى من جبال طي في الشمال بعيد، يقول أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، كلت الراحلة وأجهدت وتعبت نفسه، لا يدري كيف يدرك الحج. فأخبره عليه الصلاة والسلام أن من ورد عرفة وقد وقف بها أي ساعة في الليل أو في النهار فإنه يكون قد أدرك الحج، هذا من فضل الله ومنته. لكن لا شك أن الذي يتمكن من الوصول إلى عرفة ينبغي أن يصلها نهارا، يعني ما يمكث هكذا مثلا عندك في الرياض إلى أن يقرب غروب الشمس ثم يقلع إلى جدة ويأخذ سيارة ويذهب حتى لا قد لا يصل إلا في مثلا أواخر الليل مع الزحام، ما ينبغي له هذا قطعا، ينبغي له أن يستعجل ويحرص على ذلك الموقف العظيم بعد أن يحضر مع الناس صلاة الظهر والعصر جمعا ويدعو ما يسر الله في ذلك المقام الجليل. لكن لو أنه فاتته الكلام، لو أنه فاته هذا لعذر طرأ عليه، فإنه إذا أدرك ساعة من الليل في عرفة فإنه يدرك الحج. نعم.
وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن البصري، وهو مذهب الأوزاعي وحماد بن أبي سليمان وداود الظاهري وأبي عبيد القاسم بن سلام، واختاره المحمدان ابن جرير وابن خزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية.
يعني بعض أهل العلم يرى أن الوقوف بمزدلفة كالوقوف بعرفة، أن المبيت بمزدلفة كالوقوف بعرفة، يلزمه أن يبيت بمزدلفة، فإن فاته يكون كفوات عرفة، قالوا لأن هذا ركن وذاك أيضا ركن. ومنهم من يقول إنه لا يصل لحد الركنية وإنما هو واجب من الواجبات، فلا يوصلونه إلى حد الواجبات. هذا قول عليكم السلام، القول بأن مزدلفة المبيت بها ركن من أركان قول بعض أهل العلم وسيسوق حججه الآن. نعم.
وهو أحد الوجوه للشافعية، ولهم ثلاث حجج، هذه إحداها، والثانية قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والثالثة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به. واحتج من لم يره ركنا بأمرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه، ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصح حجه.
يعني هذا الوجه عندهم، قالوا الدليل على أنه لا يصل لحد الركنية أن النبي صلى الله عليه وسلم مد الوقوف أين؟ بعرفة إلى طلوع الفجر. قالوا فكونه يمد إلى طلوع الفجر ما معناه؟ ما الذي يفوته؟ يفوته المبيت بالمزدلفة، فهذا الذي لا يتمكن إلا أن يقف في عرفة في ساعة من ساعات الليل، معنى ذلك أنه سيفوته قطعا المبيت بمزدلفة، لأنه إذا لم يرد مزدلفة إلا قبيل الفجر مثلا بنصف ساعة، بل قل بعشر دقائق مثلا، فوقف بها دقائق معدودة، يقينا فاته المبيت بمزدلفة، فلو فعل ما فعل ليصل إلى المزدلفة ليبيت فيها ما تحقق له هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه إذا أدرك أي ساعة أي وقت في الليل يعني من ليلة العيد ووقفه في عرفة فإنه يكون قد أدرك الحج. قالوا فهذا يترتب عليه ألا يتمكن من المبيت بمزدلفة، فيكون أمر المبيت بمزدلفة على سبيل الوجوب الذي فات لا على سبيل الركنية، لأنه إذا قلنا إن المبيت بمزدلفة ركن والوقوف بعرفة ركن، فصار وقت الركنين الآن إما أن تفوته عرفة وإما أن تفوته المزدلفة، فيقال له اتجه إلى عرفة قف بها ولو أقل الوقت، وذلك سيترتب عليه فوات المبيت بمزدلفة. قالوا فهذا الدليل على أن المبيت بمزدلفة لا يصل لحد الركنية، وإنما هو على سبيل الوجوب الذي فاته يجبر بدم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله الثاني أنه لو كان ركن لاشترك فيه الرجال والنساء، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل علم أنه ليس برفن.
هذا الوجه الثاني، قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالليل وأذن لهن علم أنه ليس بركن، لأن الركن لا بد منه متحتم، ما يقال مثلا الضعفاء لا تذهبوا إلى عرفة، لا بد أن يذهبوا إلى عرفة جزما، لا بد أن يذهبوا إلى عرفة. قالوا وإنما كان الترخيص بالمزدلفة، قالوا فدل على أن أمر المزدلفة ليس إلى حد أمر عرفة من جهة الركنية، أن هذا ركن وهذا ركن، وسيجيب على الدليلين رحمه الله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: في الدليلين نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمهن بعد المبيت بمزدلفة، وذكر الله تعالى بها لصلاة وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة، والواجب هو ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا، وتكون تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات، وتضييق الوقت لأحدهما لا يخرجه عن أن يكون وقتا لهما حال القدرة.
لكن يبقى والله أعلم، يعني يقول رحمه الله تعالى الجواب عن الأول، أجاب عن رحمه الله الجواب عن الثاني، يقول لا يمنع من أن يكون أضحى الوقت الليلة الواحدة لما لم يتمكن من الوقوف بعرفة مع المبيت المزدلفة، يقول أضحى كالجمع بين الصلاتين، فلا يلزمه في هذه الحالة للضرورة. لكن يبقى والله أعلم على كلامه رحمه الله أنه تحقق أنه لم يبت المزدلفة، وهذا وجه القول بأن المبيت المزدلفة ليس إلى حد الركنية، لأنه في نهاية المطاف حتى لو قيل بأنه يكون الوقت لهما يتحقق أنه لم يبت المزدلفة. أما جمع العشاء إلى المغرب فإذا صار الوقت لهما فإنه يجمع فعليا بين العشاء والمغرب، يتحقق أنه صلى المغرب وصلى العشاء، ولم يكن في الجمع بين المغرب والعشاء سقوطا لأحد الركنين. أما هنا فيما يتعلق بعرفة ومزدلفة، فإنه إذا ذهب في آخر الليل إلى عرفة ولم يتمكن من المبيت بمزدلفة لم يصح والله أعلم القياس هنا، لأنه تحقق أنه لم يبت بمزدلفة بخلاف الجمع بين الصلاتين، والعلم عند الله سبحانه. نعم.
سلام. قال رحمه الله: فصل.
ولهذا المشهور أن المبيت بمزدلفة ليس ركنا، المشهور معروف أنه ركنا، ولهذا القول الذي قاله يعني هؤلاء من أهل العلم رحمهم الله تعالى تلاحظ أنه وجه من الوجوه عند الشافعية، وقول بعض أهل العلم السابقين، لكن المعروف أنه على سبيل الوجوب، يعني ليس لأحد أن يتعمد ترك المبيت بمزدلفة، لكن من فاته المبيت بمزدلفة لا يقال له كما يقال لمن فاته الوقوف بعرفة. يعني لو أن إنسانا فاته الوقوف بعرفة لعذر ولم يصل إلا يوم العيد يقال فاتك الحج وإن كنت معذورا، بخلاف المبيت بمزدلفة، فإنه إذا وقف بعرفة ولم يتمكن من المبيت بمزدلفة مثلا لأن السيارات قد ازدحمت ازدحاما شديدا وتوقفت تماما، ولم يتمكن من الذهاب على قدميه إلى مزدلفة لعجزه أو لكونه لا يأمن على نفسه أن يعني يتيه أو نحو ذلك، فبقي في موضعه، يقال المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات، فإن ألزم قصارى أمره أن يلزم بأن يجبره بدم، بخلاف الوقوف بعرفة. ولهذا الذي يظهر العلم عند الله أن أمر عرفة ليس كأمر مزدلفة، أمر عرفة أمر ركن، وأمر مزدلفة أمر واجب. نعم.
السلامي. قال رحمه الله: فصل. وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما على رجليه في سباق قريش.
نعم. وقف عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة وأخبر الناس أنه وقف هاهنا، وجمع كلها موقف، يعني حتى لا يزدحم كل الناس يريدون الوقوف في الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم أن الجميع موقف، وهذا من تيسير الله وتسهيله، لأن هذه الملايين لا يسعها أن تقف في موقف وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قيل لا تقف إلا في هذا الموقف لأهلك الناس، لكن يقال مزدلفة كلها موقف ولله الحمد. ولهذا أرسل عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن إلى بعض العرب: إنكم على إرث من إرث أبيكم إسماعيل، وأمرهم أن يبقوا في الموضع الذي كانوا فيه وإنما ينهى عن مواضع معينة أن يكون فيها مثل بطن عرنة وغيره في كما تقدم في أمر عرفة. أما الباقي فمن وقف في أي موضع داخل عرفة مما لم ينهى عن الوقوف فيه فإنه يكون على خير، وليس من اللازم أن يقف في نفس الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: في طريقه ذكر أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده ولا التقطها بالليل.
يعني أشياء أضافها الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تلتقط له الجمار والتقطت له عليه الصلاة والسلام 7 حصيات، لم يأمر أن يذهب ليكسرها من الجبل نفسه. من التكلف كون الناس يذهب بعضهم يقول لا ما أخذها إلا من الجبل، هذا ليس بمشروع ولا ينبغي اعتقاد أنه على سبيل السنية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي في هذا أن يكون هناك كسر لها من الجبل، وهذا فيه إجهاد للناس أن لا يأخذها إلا من نفس الجبل. أمر أن تلتقط عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أن تلتقط أيضا بالليل كما قد يظن بعض الناس أنها لا بد أن تلتقط بالليل، وإنما الأمر في هذا والله الحمد واسع. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالتقط له 7 حصيات من حصى الخذف فجعل ينفضهن.
حصى الخذف صغار التي يخذف بها خذف، فلا يؤخذ حصى كبار لأن هذا من الخطأ البين. إذ هذه الحصى قد تنطلق من الذي يرمي الجمار أو قد يضربها في موضع ثم تعود إلى أحد الرامين فتصيبه إصابة ضارة، وإنما أخذ عليه الصلاة والسلام حصى كحصى الخذف التي تخذف تجعل بين الأصبعين وترمى وإن كان الخذف منهي يعني، لكن حصى صغار، وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، لا يغلو الإنسان يذهب يبحث عن حصى كبار، ليس هذا هو المقصود. المقصود برمي الجمار إقامة ذكر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فجعل ينفضهن في كفه ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر، وكان الفضل وسيما، فقيل صرف وجهه عن نظرها إليه، وقيل صرفه عن نظره إليها، والصواب أنه فعله للأمرين، فإنه في القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه.
نعم. عرضت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام من خثعم قبيلة المعروفة، وكانت شابة وكان معه الفضل وكان شابا أيضا، فجعلت هذه المرأة تنظر إلى الفضل وينظر إليها، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها، لأنه لا يجوز أن يرسل النظر إليها. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال تعالى أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز نظر الرجال إلى النساء والتمتع على هذا النحو، هذا لا يحل، لأن هذه امرأة أجنبية. وينبغي أن يعلم أنه ليس في هذا دليل على أن المرأة كانت مسفرة عن وجهها وأن هذا من أدلة جواز كشف الوجه، هذا ليس بصحيح. أولا ورد في لفظ آخر أن أباها كان يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن حجر رحمه الله أن الحديث في هذا حسن، فكأن والدها يرى أنه بمثل فعله هذا أنه يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، هذا جانب. ثم هذا التصرف منها هي على القول بأنها كانت على هذا الحال، هذا التصرف منها، ولهذا وأنكره عليه الصلاة والسلام بأن صرف وجه الفضل عنها. وليس معنى ذلك أن النساء تسفر عن وجوههن، بل الصواب الذي لا شك فيه ودلت عليه الأدلة أن الواجب أن تغطي النساء وجوههن، والأدلة على هذا كثيرة سبق ذكر بعضها، ومنها قول عائشة كما في الصحيحين رضي الله عنها: لما رآها صفوان بن معطل فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت وجهي بجلبابي، وكان يراني قبل الحجاب. فقبل الحجاب كان الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، لكن بعد أن نزل الحجاب كان من أوائل وأهم ما يستر أن يستر الوجه. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وسأله آخر هنالك عن أمه فقال: إنها عجوز كبيرة، فإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم.
أكنت
قاضيه؟
نعم.
قال: نعم. قال فحج عن أمك.
نعم، في سؤال المرأة من خثعم سألت عن أبيها رجل كبير لا يستمسك على الراحلة، وهكذا هذا الرجل سأل عن أمه عجوز أيضا كبيرة لا يستطيع أن يحملها على الراحلة لأنها لا تستمسك، لأن الراكب على الراحلة على البعير لا بد أن يكون فيه شيء من الانتباه لنفسه، لا بد أن يستمسك، وإلا لو غفل لسقط، ولا يستطيع أيضا أن يربطها حتى لا تسقط لأن ربطه لها غير مناسب إذ قد يقتلها. فأخبره عليه الصلاة والسلام وأخبر المرأة السائلة أيضا أن الحل أن يحج هذا عن أمه وتحج تلك عن أبيها، وبين هذا بهذا المثال عليه الصلاة والسلام. أرأيت لو كان على أمك دين، على أبيك دين، على أمك دين، أكنت قاضيه يعني تقضي عن أمك؟ قال نعم. قال فحج عن أمك. وهذا لمن كان عنده عجز لا يستطيع لا يتمكن من أن يحج عن نفسه فإنه يحج عنه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله فلما أتى بطن محسن حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجر ديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليست بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر.
نعم، لما أتى عليه الصلاة والسلام بطن محسر، ومحسر هذا الوادي الذي نزلت فيه عقوبة الله عز وجل لأهل الفيل، فإن الفيل قد أعيا وحسر وأبى أن يتجه إلى مكة بأمر الله عز وجل، وهناك نزل بأهل الفيل العذاب، فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموطن الذي نزلت فيه عقوبة الله أسرع السير. وهكذا لما ذهب عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك ومر بديار ثمود أسرع السير عليه الصلاة والسلام، وقنع رأسه وبكى صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهم أن لا يدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن يكونوا باكين. فهذه المواضع ليست مواضع تفرج ولا مواضع أخذ صور ومواضع ضحك ولعب كما يفعل المغفلون الذين لا يفقهون، إنما هي مواضع عبرة وموعظة أنزل الله بها عقوبة باقية، وجعل الله هؤلاء عبرة لمن بعدهم. ولهذا قال تعالى أي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يصيبكم ما أصابه، يعني احذر أن يصيبك في هذا الموطن الذي نزلت فيه العقوبة عقوبة مثل عقوبة هؤلاء. ولهذا غطى عليه الصلاة والسلام وجهه صلى الله عليه وسلم وهو باكي وتجاوز هذا الموضع. فالمواضع التي فيها العذاب هي مواضع عبرة وليست مواضع فرجة ومواضع له ولعب. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة.
قف على هذا الموطن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم عنه.